بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الحديث حسنه علامة الألباني رحمه الله. وفيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي ممن كتب الله سبحانه وتعالى عليه الشقاوة في الدنيا والآخرة، لأن الرحمة من الإيمان ومما أمر به الشرع وحث عليه، وإذا كان القلب خاليا من الرحمة فهو قلب مريض، وقلب كذلك دال على أن صاحبه شقي. وهذا حال أهل الكفر ومن حرم الإيمان، من حرم الإيمان والتقوى فإنه يكون ذا قلب شقي وذا قلب قاسي. فالرحمة لا تنزع إلا من شقي. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس وهو من أبي حازم، وإسماعيل من أبي خالد، قال أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. والحديث صحيح وقد مر معنا في الأبواب التي سبقت، وفيه بيان أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، الذي لا يرفق بالناس ولا يرحمهم ولا كذلك يبعد الضرر عنهم، وهكذا أيضا الذي يعاملهم بالعنف والشدة فهذا لا يرحمه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. ومفهومه أنك إن رحمت الناس رحمك الله، إذا رحمت الناس رحمك الله، رحمتهم في التعامل معهم وبالإحسان إليهم وبعدم كذلك إيقاعهم في ما يكون فيه مشقة عليهم وضرر إلى آخر ذلك. فإذا فعلت ذلك ورحمتهم رحمك الله، وإذا شققت عليهم فإن الله سبحانه وتعالى يشق عليك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية أو في قصة معاوية لما أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتولى أمور المسلمين فيرفق بهم يحسن التعامل معهم ويخفف عليهم، فدعا الله عز وجل أن يرفق به. والذي يشق على الناس وعلى المسلمين بما أتاه الله جل وعلا من منصب، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا أن يشق عليه كما شق على الناس. فلما سمع ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه جعل على حوائج المسلمين رجلا، جعل رجل خاص يتولى أمور المسلمين وما يحتاجون إليه، خوفا من أن يقع في هذا الأمر الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الرحمة، فالذي يرحم الناس يرحمه الله، بل البهائم كما سيأتي وكما مر معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشاء إن رحمتها رحمك الله. فالبهيمة كما سيأتي إذا رحمتها رحمك الله، ولو كانت بهيمة، ولو كانت هذه البهيمة مما يتقذر منه، ربما كان مما هو نجس، ومع ذلك إذا رحمتها رحمك الله، وإذا شققت عليها شق الله سبحانه وتعالى عليك، وهي بهيمة، فكيف بإنسان مسلم؟ فالأمر أشد. قال: باب رحمة العيال. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وجاء في بعض الروايات كما في مسلم أنه إبراهيم، ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وفي ناحية المدينة يعني في القرى التي حول المدينة، كانت له مرضعة، وكان ضئره قينا، ضئره يعني زوج مرضعه، زوج مرضعه، وقينا يعني حدادا. قال: وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. والحديث صحيح وأصله في مسلم، والشاهد منه هو رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالعيال. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، يعني بالأطفال والأولاد. كان عليه الصلاة والسلام شديد الرحمة بهم، ومن ذلك هذا الابن الذي له كان يأتيه عليه الصلاة والسلام فيقبله ويشمه، وهذا من الرحمة كما مر معنا في الأبواب السابقة أن من رحمة الأولاد والأطفال تقبيلهم، وأن عدم تقبيلهم دليل على قسوة القلب، دليل على قسوة القلب. وفي هذا الحديث أيضا جواز الاسترضاع، أن يتخذ الأب امرأة تقوم برضاعة ولده، إذا لم تستطع مثلا الأم أن تقوم بالرضاعة إما لمرض أو مثلا ماتت بعد الولادة أو لكون مثلا ليس في ثديها لبن ونحو ذلك، فلا بأس أن يتخذ له مرضعة تقوم برضاعته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. والحديث كذلك صحيح، صح الشيخ الألباني رحمه الله. والشاهد منه ظاهر أن هذا الرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صبي ولد له، فكان يضم هذا الصبي، يضمه إلى صدره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين، أي أن الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين أرحم بك من رحمتك بولدك، أرحم بك من رحمتك بولدك، وهو جل وعلا المتصف بصفة الرحمة، وهو أيضا جل وعلا الرحمن الرحيم. فأنت كما أنك ترحم هذا الولد وهذا الصبي، فالله جل وعلا كذلك أعظم رحمة بك، أعظم رحمة بك، هذا إذا رحمته. وأما إن لم ترحمه فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك، كما مر معنا لا يرحم الله أو لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وإذا رحمت الناس رحمك الله، ومن ذلك رحمة العيال والأولاد. قال باب رحمة البهائم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني التراب المبلل، يأكل التراب الذي فيه بلل من كثرة العطش. قال فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفاه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. فهذا الرجل أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي في طريق فاشتد به العطش فوجد بئر فنزل في هذه البئر فشرب منها ثم خرج فرأى كلب يلهث يخرج لسانه من شدة العطش يأكل الثرى، يأكل التراب المبلل من شدة عطشه، فلما رأى رحمه، وهو كلب حيوان وربما كما قلنا يتقذر منه، ومع ذلك لما رأى هذا الكلب وقد بلغ به العطش مبلغه نزل فملأ خفه، ملأ خفه ماء ثم أتى بهذا الكلب فأمسك بفيه فسقى الكلب، سقاه ماء، فشكر الله له فغفر له، غفر الله له بسبب سقيا لهذا الكلب وهو حيوان بهيمة، لما رحمها وسقاها غفر الله سبحانه وتعالى ذنبه. بل جاء في رواية مسلم أن امرأة من بني إسرائيل كانت باغية زانية، أتت إلى بئر فشربت ثم رأت كلبا يطوف بالبركة يريد ماء، فنزعت موقها فسقت الكلب، فغفر الله لها وهي زانية بسبب رحمتها لهذا الكلب. فانظر إلى عظم أجر الرحمة ولو مع البهائم، مع البهائم فكيف بمن كرمه الله سبحانه وتعالى من بني آدم؟ قال فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، يعني هل نؤجر في سوق البهائم؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني إذا أحسنت إلى كل حيوان فإنك تؤجر، تسقي شاة أو بعيرا أو بقرة أو دجاجة أو غير ذلك من الحيوانات فإنك تؤجر على ذلك. في كل ذات كبد رطبة أجر، وكل حيوان تسقيه تؤجر على ذلك، لكن يستثنى من ذلك ما أمر الشارع بقتله، ما أمر الشارع أو الشرع بقتله فإنه يقتل كما أمر، كالكافر الحربي الذي ليس له أمان ولا عهد فإنه لا يرحم بل يقتل، وهكذا المرتد الذي يرتد عن دين الإسلام فهذا يقتل لأن هذا الذي أمر به الشرع، وهكذا الحيوانات التي أمر الشرع بقتلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وما كان بمعناها فإنها تقتل ويؤجر على قتله. فيكون هذا الحديث خاص بما لم يأمر الشرع بقتله، ما لم يأمر الشرع بقتله. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وانظروا هنا إلى العكس، هذه المرأة أساءت إلى هذه الهرة حبستها حتى ماتت، لم تطعمها ولم تسقيها ولا هي أطلقتها وجعلتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من هوام وحشرات الأرض، فماذا كان الجزاء؟ أنها عذبت ودخلت النار بسبب حبسها لهذه الهرة، لأن هذا عمل ينافي الرحمة، هذا عمل ينافي الرحمة. فلو أنها حبستها وأطعمتها وسقتها فلم يكن عليها في ذلك بأس، لهذا قال لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، يعني لو أنك أطعمتيها وسقيتيها لم يكن في ذلك بأس، ولكن حبست وتركت من غير طعام ولا شراب حتى قتلت صبرا بسبب الحبس، فعذبت الهرة بسبب ذلك الذي يبقى الحيوان إذا بقي من غير طعام ولا شراب فإنه يعذب، يبقى في عذاب، يتألم من الجوع والعطش حتى يموت. فلما فعلت بها ذلك عاقبها الله سبحانه وتعالى وعذبها الله عز وجل بسبب ذلك. فدل هذا الحديث على أن المسلم قد يدخل النار بسبب فعله لشيء من المعاصي ولو كانت يسيرة في ظنه. وهكذا أيضا ما عدم علمه بعقوبة هذا الفعل، فهذه امرأة عذبت في هرة بسبب حبسها لهذه الهرة، منعت عنها الطعام والشراب فعذبت ودخلت بسببها النار. قال بعض العلم هي كافرة، وليس بذلك ما يدل، وفي هذا الحديث ما يدل أنها كافرة، بل الظاهر أنها مسلمة، ودخلت النار بسبب حبسها لهذه الهرة. وهكذا أيضا دل الحديث على تحريم قتل الهرة، أنه لا يجوز أن تقتل، فهي بهيمة ينبغي أن ترحم، وما يفعله كثير من الأولاد تجدون يأتون بهرة فيضعونها في موضع ثم يرمون عليها بالحجارة ويعذبونها بذلك حتى تقتل، أو ربما عصبوا خيط في حلقها وشدوه حتى يشنقوها، أو غير ذلك من أفعال القتل التي يفعلونها مع الهرة، وهذا لا يجوز، هذا من تعذيبها ومما كذلك نهى عنه الشرع، فينبغي ألا يفعل ذلك بها إلا لضرورة، تقتل إذا كان منها ضرر ولا يمكن أن تدفع إلا بالقتل، هرة مغرة تبعد وترجع، كلما أخذت مكان رجعت وتضرر منها أهل البيت، فهنا لا بأس أن تقتل، ما إحسان القتل. وأما أن تعذب وتقتل من غير سبب فهذا لا يجوز. وهكذا أيضا دل الحديث على وجوب النفقة على البهائم، وجوب النفقة على البهائم، الذي يملك بهيمة ويحبسها عنده يجب عليه أن ينفق عليها، عنده شاة فينبغي عليه أن ينفق على هذه الشاة، أو إبل أو بقر أو غير ذلك، إذا حبسها وجب عليه أن يقوم بنفقتها ولا يتركها من غير نفقة، من غير طعام ولا شراب، فهذا يحاسب ويعذب على ذلك. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.